الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المصنف بعدما بين مختاره في المسألة، وهي أن الوجوب العيني التعييني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما ما عدا ذلك فيجوز على بعض النقاط التفصيلات التي تقدم بحثها، تعرض بعد ذلك إلى الصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام العام التي تكون واجبة عندهم بالوجوب الكفائي، كالطبابة والصناعات وغيرها، الذي لولاها للزم اختلال النظام العام، حيث إن المعروف بينهم أنه تجب هذه الصناعات وهذه الأعمال بالوجوب الكفائي، ومع ذلك قالوا بجواز أخذ الأجرة عليها. ما هنا يحصل الإشكال في الجمع بين المقالتين، إذ مقتضى كونها واجبة بالوجوب الكفائي لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات بناء على نظر المشهور أن الواجبات سواء كانت كفائية أو لا، لا يجوز أخذ الأجرة عليها. فكيف تقولون بأنه هذه الأعمال واجبة ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليها؟ نعم، إذا التزمنا ببعض المباني لا يرد هذا الإشكال. التفت، لو التزمنا ببعض المباني لا يرد هذا الإشكال. الأول، المبنى الأول، لو قلنا بأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية كما اختاره الماتن قدس سره، حيث إن الماتن اختار في البحث السابق أن الواجب الكفائي يجوز أخذ الأجرة عليه إذا كان توصليا، وهذه الأعمال الطبابة والخبازة والخياطة هذه واجبات كفائية شنو؟ توصلية. فعلى مبنى المصنف مرتاح، ما تأتي هذه المشكلة، فهي على القاعدة، يجوز أخذ الأجرة على القاعدة. هذا المبنى الأول. أو يقال المبنى الثاني أنه لا نسلم أن هذه واجبات كفائية، فمن قال أن الطبابة والصناعة من الواجبات الكفائية؟ إذ عمدة الدليل عندكم على كونها من الواجبات الكفائية هو حفظ النظام العام، فما هو الدليل على وجوب حفظ النظام العام؟ فقد أنكر المحقق الإيرواني قدس سره في المقام في حاشيته أن لا دليل عندنا على وجوب حفظ النظام العام، إنما مقدار ما ثبت عدم تعريض النفس للهلكة والموت، أو وجوب حفظ الناس، وجوب حفظ المؤمن، هذه عناوين. وهذا غير مسألة حفظ النظام العام. ما ثبت بالأدلة حرمة تعريض النفس أو الغير للهلكة مثلا. إذا شخص بيموت يجب عليك أن تحفظ غير تحفظه، وأنت ما يجوز لك تقتل نفسك. هذا ما له علاقة مسألة حفظ النظام العام. فلا دليل على أنه بل يجب الطباب بنحو الوجوب الكفائي من باب حفظ النظام. غايته أنه إذا واحد بيموت يجب، إذا واحد قادر على إنقاذه يجب عليه حفظ النفس المحترمة. وأما الخباز والطباب وما أدري شنو، كل حد تقول أنه لأجل حفظ النظام العام، لا دليل على وجوب حفظ النظام العام. وأي نظام تقصده الذي يجب حفظه؟ شنو هذا النظام الذي تقصده؟ النظام الأوروبيين يعبره هكذا، أي نظام الأوروبيين أو نظام شرق آسيا أو نظام البوادي. فإن لكل نظام، أي نظام هو الذي يجب حفظه؟ ها، نظام أوروبا، نظام أمريكا، نظام أفريقيا، نظام آسيا، نظام أي نظام؟ نظام البوادي، نظام العشائر، كل واحد لنا نظام، أي نظام هو الذي يجب حفظه؟ تقصدون أنه هلك هلاك النفس؟ هذا ما له علاقة بحفظ النظام، هذا بحث آخر. إذن لا دليل يقول المحقق على وجوب حفظ النظام، وبالتالي لا دليل على أن هذه الأعمال واجبة بالوجوب الكفائي، فلا، فنحن مرتاحون من هذا الإشكال. وضع إن شاء الله. إذن الصناعة والطبابة والخياطة والهندسة والخبازة والاقتصاد وما أدري شو علم النفس دخل وكل جزء، هذا كله بل يتوقف عليه حفظ النظام العام، هذا لا دليل على وجوب حفظه. فإذا أنكرنا وجوب حفظه فلا دليل على الوجوب الكفائي، فما تواجهنا مشكلة. إذا بنينا على أحد هذين المبنيين فنحن في سعة وراحة، ولكن إذا آمنا كما آمن المشهور أنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات ولو كانت توصلية، ما يجوز. ومن جهة أخرى هذه واجبات كفائية لأجل حفظ النظام الواجب عندهم ويجوز أخذ الأجر عليها، وما هي النكتة في إخراجها؟ ولهذا المصنف يقول هذا إشكال مشهور يحتاج إلى شنو؟ إلى جواب، وهو التوفيق بين المسألتين. ما هو النكتة؟ ما هو ليش أخرجتم الواجبات النظامية، يسمونها الواجبات النظامية، يعني الذي يتوقف عليها حفظ النظام الأعمال، تكون واجب بالوجوب الكفائي. نعم، التفتوا شيخنا، لو كانت واجبة بالوجوب العيني، لو واحد قال تجب هذه بالوجوب العيني، يجب على فلان أن يكون ممرضا لأن حفظ النفس يتوقف عليه هو، ما يوجد أحد واضح إلا هو عنده قدرة على التعلم وكذا، صار هذا وجوب، وجوب عيني مو وجوب كفائي. فإذا صار وجوب عيني يأتي البحث أن الوجوب العيني هل يجوز أخذ الأجر عليه أو لا، واضح. والمصنف ماذا اختار في الوجوب العيني؟ التعيني، لا يجوز أخذ الأجرة إذا كان وجوب عيني تعيني. فهنا أيضا تتولد المشكلة، هل يجوز للطبيب حينئذ أن يأخذ الأجرة إذا توقف حفظ هذا المريض عليه وصار وجوب عيني تعيني مو كفائي؟ فهنا يأتي بحث أنه هنا يجوز أخذ الأجرة أو ما يجوز. فقد يقال بأن ظاهر كلام المشهور جواز أخذ الأجر عليها وإن تحولت إلى واجبات عينية، يعني ما كان واجبا كفائيا بحسب النوع عادة، لو صار تعين لأجل ملابسات على شخص أيضا يجوز عليه، يجوز له أن يأخذ الأجرة. فإن بنينا على جواز أخذ الأجرة أيضا يحتاج إلى مخرج، ما هو الدليل إلا أن ننكر أن ما ذكره لنا في كح ما ذكره المشهور من جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية ما دامت هي واجبات بالوجوب كفائي، أما لو تحولت لأجل ملابسة أو سبب إلى وجوب عيني فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. نقول لو قال لو ثبت كذا نعم أفشكال، لكن لو قلنا أنه يجوز أخذ الأجرة للطبيب، الطبيب له أن يأخذ الأجرة، والآن يتوقف أنه إنقاذ هذا المريض على هذا الطبيب، ماكو طبيب آخر الآن يستطيع أن يعالجه، يعني ما يجوز يسوي عملية ويأخذ أجرة على العملية. قد يقال المشهور والمعروف أنه يجوز أخذ الأجرة، وإلا الأطباء ما يأخذون أجرة على العمليات التي فيها حفظ النفس المحترمة، مع أنه أغلى شنو أغلى العمليات، ولا يتوقفون في جواز أنه يأخذ الأجرة. فيا أيها المشهور كيف تخرجون هذا المطلب؟ إذن هنا إشكال مشهور يحتاج إلى شنو؟ إلى جواب. قال المصنف: ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف عليها يتوقف النظام عليها تجب كفاية. ليش؟ لوجوب إقامة النظام. أخذ مقدمة مفروغ عنها، واضح أنه يقول يجب حفظ النظام خلافا لمن؟ للمحقق الإيراني، يقول لا دليل على وجوب حفظ النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين، فتكون واجب عليه تعينا عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها عليه صناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام، واضح؟ مما لا كلام فيه، مما لا كلام لهم فيه. وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية مع وجود الغير، أو عينا مع عدم وجوب الغير، كالفقهاء. وشيخ الفقهاء مو يخرج على الفقهاء، يعني تكون عينا على تقدير وكفاية على تقدير آخر. إذا وجد من يكون، بل إذا وجد شخص آخر يقوم يتفقه في الدين، صار واجب بالوجوب الكفائي، وإلا تكون واجب بالوجوب العيني. هذا هم بحث، هل الفقهاء واجبة؟ هل يجب الفقهاء أنه وجوب كفاية، أن الناس لازم يكون فيهم فقيه؟ هل هناك دليل على ذلك؟ هذه محل بحث أيضا، وهو أنه بعضهم قال لا دليل على وجوب الفقهاء، الدليل دل على وجوب حفظ الدين من الاندراس، يجب حفظ الدين من وين؟ من الاندراس. وحفظ الدين من الاندراس لا يتوقف على ثبوت الفقهاء، واضح؟ بحيث إنه نقول يجب أن يكون هناك فقهاء، إذ حفظ الدين من الاندراس في الأحكام العقدية، خب واضح، في الأحكام الفرعية قسم كبير منها أو قسم ثابت بالضرورة، قسم بالتسالم، قسم بالإجماع، والباقي أنه ولو مجتهد واحد في زمان ما نقلده خلاص. إلا إذا قلنا أنه يتوقف حفظ الدين على الاندراس على الفقهاء، فيصير الفقهاء واجب مو بعنوان الفقهاء، بعنوان حفظ الدين عن الاندراس. وبعضهم يراه، بس ما أبحث أنه قد أشير لأبحاث الموحد، بعضهم يرى لا الفقهاء واجبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم، لولا نفر، هذا تدل على وجوب النفر، تجوب التفقه، فاستفاد جمع من الأعلام وجوب الفقاهة والتفقه في الدين على نحو الوجوب الكفاية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إن وجوب شنو؟ وجوب كفاية. فهذه أبحاث أيضا بحثوها، الآن بحث وجوب حفظ النظام، ما هو الدليل عليه؟ أثرنا الفقاهة بعنوانها واجبة أو حفظ الدين على الاندراس هو الواجب؟ وإذا كانت الفقاهة واجبة، هل واجبة في كل عصر يعني فقيحة أو فقاهة ولو فقيه واحد في الطائفة شيخ الطوب طوسي خلاص، هل لا بد من الفقاهة في كل عصر عصر في زمان في فقيه؟ فلو في زمان ماكو فقيه وتوقفت فقاعة على شخص يجب عليه أنه يذهب ويتعلم أو لا؟ لا دليل على ذلك. ما هي حدود دائرة وجوب الفقهاء؟ الفقهاء واضح. هذه أبحاث تحتاج إلى تنقيح وإلى بحث إن شاء الله منكم. المهم نحن الآن بحثنا في الواجبات الكفائية، ها هو الدليل على جواز أخذ الأجرة. قد استدل أو تفصي عن الإشكال بوجوه عديدة، أشار المصنف هاهنا إلى سبعة وجوه لحل هذه المشكلة. كم وجه؟ سبعة وجوه، وأضاف العلماء بعدها وجوه ووجوه. الوجه الأول أن يقال بأنه نحل المشكلة بدعوى أن هناك إجماع وسيرة قطعيتين على جواز أخذ الأجرة في مثل ذلك، فقد حصل الإجماع يعني التسالم والاتفاق بين الفقهاء على أن الطبيب يجوز له أن يأخذ الأجرة والخباز يأخذ الأجرة وهؤلاء، بل الذين يقومون بالصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام يجوز لهم أن يأخذوا الأجرة، وكذلك قامت السيرة، فإن السيرة المتشرعية من المكان بوضوح أنها مرتكزة عندهم جواز أخذ الأجرة على الطبابة، فيعطون المال للطبيب والطبيب يأخذ ولا يستنكر أحد، يعني ما أحد يستنكر لا المعطي ولا الآخذ ولا طرف ثالث، مما يعني المفروغية الارتكازية عن أنه يجوز أخذ الأجر عن الواجبات، وهذه السيرة تكشف عن تلقي المطلب كابرا عن كابر متصلا بالشارع. فإذا نقول وهكذا نقول إذا نحن نسلم، نحن المشهور نسلم أن كل ما كان واجبا لا يجوز أخذ الأجر عليه، خرج من تحت هذه الكبرى الواجبات الكفائية التي يتوقف عليها حفظ النظام لأجل الإجماع والسيرة. شو المشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ يقول لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات، قامت السيرة، قامت السيرة والإجماع على جواز أخذ الأجرة كسائر الموارد التي تكون من قبيل التخصيص، فقام دليل على تخصيص الكبرى والدليل على التخصيص الإجماع والسيرة. والمصنف لم يعلق على هذا الوجه الأول مما يستبطن رضاه بهذا الدليل، لأن لما جاء الوجه الثاني علق، الثالث علق، الرابع علق، الخامس علق، السادس علق، هنا ما علق، مما يعني أن المصنف يرى تمامية. ليش أنتم تعقدون المسألة؟ سابع علق، سابع علق، الثامن هم لو وجد لعلق. إذن حسب الاحتمال يعني، إذن شنو المشكلة؟ دليل عام قاعدة، وهي مقاعدة عقلية لا تقبل التخصيص. وهنا اعترض جمع من الأعلام بما هو توضيحه وبيانه وتعميقه. توضيح بيان وتعميق. وهو أنه مرجع كلامكم إلى أي دعوة؟ إلى دعوة التخصيص، أي عندنا دليل أقامه المشهور على عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات، خرج من القاعدة العامة الواجبات النظامية على مستوى التخصيص، والدليل على التخصيص ما هو؟ الإجماع والسيرة. مو هكذا؟ هذا تحليل المطلب صناعة. فهل يمكن الالتزام بالتخصيص أو لا يمكن الالتزام بالتخصيص؟ فهنا نقول ما هو المانع من أخذ الأجر على الواجبات؟ هل المانع ثبوتي أو المانع إثباتي؟ هل مانع عندنا ثبوتي عقلي أو مانع إثباتي؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن المانع ثبوتي، كما ادعى الشيخ كاشف الغطاء أنه التملك يتنافى مع الوجوب تنافيا ذاتيا. تتذكرون إن شاء الله المطلب شيخ جعفر كاشف الغطاء؟ هي مشكلة شنو؟ مشكلة ثبوتية، أن الواجبات ملك إلى الله، وإذا كان ملكا إلى الله فلا يمكن تمليكه، فالتنافي بينهما تنافي ذاتي. وإذا كان هناك مانع ثبوتي لا معنى لدعوة التخصيص، لأن دعوة التخصيص في أي موانع؟ الموانع التعبدية، الموانع الإثباتية، لا في الموانع الثبوتية. فلو قلت مثلا الدور مستحيل، أنا قاعد أقول إقامة السيرة والإجماع على هالمورد يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هل هناك معنى لذلك؟ إذا قلنا أنه الأحكام مشتركة لإشكال الدور والتسلسل، هل معنى أن يأتي شخص ويقول قامة السيرة والإجماع على أنه يجوز أخذ العلم بالحكم في هذا الحكم الخاص، في هالحكم وهو الجهر والإخفاء، هل هناك معنى لذلك؟ لا. فإنه هذا مانع ثبوتي، والموانع الثبوتية لا تقبل تخصيص. فلو كان المانع مانعا ثبوتيا فلا يقبل التخصيص، وإن كان المانع إثباتيا فما هو المانع الإثباتي؟ المانع الإثباتي ما تقدم بيانه في كلام المصنف، وهو أن الوجوب مثلا يقتضي أن يكون هذا العمل نعم حقا للمخلوق بعنوان الحقية، ولا يصح أخذ العوض بإزاء الحق، فإنه أكل للمال بالباطل. أو نكتة أخرى ذكرها، نكتتين ذكرها الشيخ العظام، أو نكتة أخرى الحقية، حقية الغير، أو أن الفعل إذا كان واجبان فهو مقهور عليه المكلف، والمقهور عليه المكلف لا احترام له، وما لا احترام له أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. مو هكذا قلنا؟ إذن كم مانع ذكرنا إثباتيين؟ مانعين، الحقية للغير اللي ذكرنا في آخر الدرس السابق، والمقهورية. إن كان هذا هو المانع فنقول هذا المانع سنخ مانعين، لا معنى يعبى التصرف، يعبى التخصيص. فإنه قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا معنى لتخصيصه، اللسان آمن من التصرف عرفان، أن هذا باطل لكن يجوز أكله، هذا معنى التخصيص، يعني الحفاظ على الموضوع والتصرف في وين؟ في الحكم. يعني هذا باطل بنظر العور ولكن يجوز أكله. شنو يجوز أكل باطل؟ هذا مستحجن. إذن دعوى التخصيص للموانع الإثباتية في المقام مستهجنة، وليس كل مورد يقبل فيه بالتخصيص، إذ بعض الموارد لا يقبل التخصيص حتى لو كانت الموانع موانع إثباتية، لأن لسان الدليل آب عن التصرف عرفان. كيف هو باطل ويجوز أكله؟ فما فكيف تقول يا شيخنا الأعظم بأنه يخرج ذلك بالإجماع والسيرة قطعيتين؟ قال تخصيص التخصيص لا ينفع، لازم جدنا النكتة توجب الخروج التخصصي، وأما الخروج التخصيصي فمشكل، فإن هناك مانع ثبوتي، وما فإن المانع إما ثبوتي أو إثباتي. فهل هذا الإشكال تام على الشيخ الأعظم أو غير تام؟ ويمكن الجواب يا شيخنا الزاكي لا تتعب اليوم الأحد يوم النشاط، بل مو اليوم يوم الأحد، ويمكن للشيخ الأعظم أن يجيب بأنه تارة نتكلم عن المانع الثبوتي، وتارة نتكلم عن أي مانع؟ المانع الإثباتي. أما المانع الأول وهي دعوى كاشف الغطاء، وهو أن الوجوب يكون مملوكا لله، والمملوك لله لا يمكن تمليكه للغير، لأن أنت مو ملكك، ملك لله، كيف تملكه غيرك؟ فهذا المانع ليس من قبيل الموانع العقلي، لا يغرق الاصطلاحات، مانع ثبوتي هذا مو مانع عقلي، ليس من قبيل استحالة التفكيك بين العلة والمعلول، ولا دور ولا تسلسل، ولا يلزم اجتماع النقيض. غاية ما يقتضي هذا الدليل أن الواجبات مملوكة لله، صحيح، وما كان ملكا للغير كيف يملك للمستأجر؟ ما كان ملكا لله كيف يملك للمستأجر؟ هذا هو دليلكم. وهذا الدليل يمكن أنه يتصرف فيه إما بلحاظ المقدمة الأولى للدليل أو بلحاظ المقدمة الثانية. فإن المقدمة الأولى تقول الواجبات مملوكة لله، ما هو الدين الواجب مملوك لله؟ عقل يقول لو أدلة، أدلة ولله على الناس حج البيت، دين الله أحق، دين الله أحق بالقضاء، وما شاك له. هل الأدلة اللي ذكرناها؟ ذكرنا أن الواجبات مملوكة إلى الله بما ذكر في كتاب الحج، بما ورد أن دين الله أحق بالقضاء. فكاشف الغطاء يقول لو جاءني دليل ودل على جواز أخذ الأجرة على الواجبات الصناعية استكشفنا من هذا الدليل بالمدلول الالتزامي أن هذه الواجبات ليست مملوكة لله، فنحمل صناعة التخصيص. يقول شرطا في أي دليل أن الواجبات مملوكة لله؟ يقول ما عدا الواجبات الصناعية فهي مو مملوكة لله. ففي الحقيقة احنا نخصص أي دليل؟ ما دل على أن الواجبات مملوكة، هذا دليل عقلي؟ لا، مو دليل عقلي. فهذا الدليل الإجماع، تفتي شيخنا الإجماع والسيرة تخبر وتقول ترى هذه الواجبات مملوكة إلى الله، ولهذا لا مانع من تمليكها. أو يقال هذا ضرب أي مقدمة؟ الأولى من الدليل. التفت المطالب، مطالب دقيقة. أو يقال بأنه لا، هذا الدم يضرب المقدمة الأولى، هي مملوكة لله، ولكن من قال أن ما كان مملوكا لله لا يمكن تمليكه إلى المستأجر؟ من وين؟ العقل يقول؟ هل العقل يقول ذلك؟ ما كان ملكا لله لا يمكن تمليكه للغير. العقل لا يقول ذلك. وحينئذ إذا جاءنا دليل وقال لنا أنا الشارع أقول لكم يجوز لك أن تملك هذا العمل للمستأجر وإن كان ملكا لي، لا مانع من اجتماع ملكيتين اعتباريتين على موضوع واحد. أكو مشكلة عقلية؟ لا، غايته مسألة وكذا، ما في مشكلة عقلية. إذن هذا الدليل وهو السيرة والإجماع القطعيين لا يقف أمامه ما ذكر من التمانع الذي أفاده كاشف الغطاء، ولا يلزم المحذور. هذا بلحاظ أي محذور؟ الأول. وأما المانع إذا حلينا الثبوت، إذا حلينا التنافي، تمانع ما سميته بالثبوت، على الثبات أسهل. وأما التمانع الإثبات وهو أن كون الشيء واجباً يقتضي أن يكون حقاً لله، وما كان حقاً لله أكل المال بإزاء أكلاً للمال بالباطل. هذه الأدلة تقول سنخ هذه الواجبات ليس حقاً لله، مو مثل الواجبات التي بينك وبين ربك الوجهة النظامية لأجل حفظ المجتمع، وليس هذه واجبات حقها الله سبحانه وتعالى مثلا، وبالتالي لا مانع من ذلك. أو يقال لا ما تتصرف. نقول قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مفاده ما كان باطلا فلا يجوز أكله، ومعنى الباطل ما لا مالية له أو ما لا احترام له كما بينا سابقا. يأتي الدليل الشرعي وهو السيرة ويكشف على أن الشارع جعل المالية للصناعات الواجبة، قل جعلته مالا، ومقتضى جعل المالية الحكومة، وقد فرقنا في بعض الدروس بين مورد التخصيص ومورد الحكومة، تتذكروا إن شاء الله. قلنا أنه إذا كان تخصيص قد يرى الاستهجان، أما لو كان حكومة فإنه الشيخ الأعظم كما مر علينا في أبحاث سابقة لا يرى الاستهجان في أي مورد؟ في مورد الحكومة. فإن الدليل الأول يقول ما كان باطلا لا يجوز أكله، وأنا ما أقول لك هو باطل أو ليس بباطل، الدليل هل ينقح موضوعه؟ لا، الدليل ما يقول لك هو باطل أو ليس بباطل، ما كان باطلا لا تأكله. الشارع يقول هذا ليس بباطل، هذا له مالية، وحينئذ هل يرى التنافي بين الدليلين؟ هل يقال حينئذ لا يمكننا أن نتصرف في دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ لا، هذا اللسان سمينا شيء لسان مسالمة، سمينا هذا اللسان لسان مسالمة لا لسان مصادمة كما ذكرناه في الجزء الأول من المكاسب المحرمة. هذا اللسان لسان مسالمة، ولهذا الشارع يمكنه أن يجعل المالية لما لا مالية له عند العقلاء مثلا. إذن فالسيرة والإجماع وكذا ما تنافي أنه تتصرف في ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إما لأنه الشارع يجعل لها المالية فتصير حكومة كما يرى الشيخ العظم أنه ما في مشكلة في باب الحكومة في مثل هالموارد، أو أنه يقال بأنه بل أن الدليل الذي كان أنه شرع ألغى الاحترام، ما ألغى الاحترام في هذا المورد، وكان لكم إلغاء الاحترام، الشرع ما ألغى الاحترام وغيره من النكات. إذن النكات الإثباتية تعبدية في الحقيقة يمكن التصرف فيها. ولهذا المصنف ما علق على هذا الدليل، مما يعني أنه بحسب ظاهر كلامه يعني إطلاق مقام السكوت يوجب أنه يقبل هذا الدليل الأول وهو التمسك بالسيرة، قامت السيرة المتشرعية. هذا هو تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني الوجه الثاني يقول لا موضوع للمشكلة من الأساس مثلا. لا تخلق لنا مشاكل، كفانا مشاكل يا جماعة الخير، فماكو مشكلة من الأساس. ناس يخلق لك مشاكل، يجيب لك مشاكل يبحثوا عنها. ليش تبحث عن المشاكل؟ ابتعد عن المشاكل. وحمر قال وقلت له وهنا إشكال، قال ما أخذ بالإشكالات، بش لك بالإشكالات، خلك على مطلب خلاص، إشكالات على وجه، ما يحتاج كل إشكالات. إشكالات كل مطلب لازم في إشكالات أو ما يصير مطلب. فهذا يقول ليش أنت كل مرة تثيرون إشكالات إلينا ودخل العالم؟ هو ما هو مصدر، ما هو أساس إشكالكم؟ أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، وبالتالي كيف يجوز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية الصناعية؟ فنحن نقول يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التوصلية، وأما الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه هو الواجبات التعبدية. فالمشهور ماذا قالوا؟ لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية، والواجبات الصناعية خارج موضع، خارج تخصصا، لأنها واجبات توصلية. وهذا قد حكاه في المصابيح عن جماعة، بل يظهر أنهم يظهر من كلامهم في باب القضاء في بحث جواز أخذ الأجرة على القضاء، قالوا يجوز أخذ الأجرة على القضاء، وكأنه على القاعدة عندهم، لأن القضاء واجب بالوجوب الكفائي أو التعيين، لكن توصلي المشكلة في التعبدي، كفائي يعني كفائي تعيني ما يضرنا، المهم توصلي أو تعبدي، وبالتالي تنحل المشكلة. ما ماكو أساس إليها، هذا رفع لموضوع المشكلة من الأساس. ولهذا قال المصنف الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجر على الواجبات إذا لم تكن تعبدي، فماكو أساس المشكلة أصلا. وقد حكاه في المصابيح عن جماعة وهو ظاهر، أي وهو ظاهر، وهو ظاهر يعني هذا الوجه الالتزام بجواز أخذ الأجرة، كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق، مش بقول مطلق يعني لم يفصلوا بين الكفاء والتعيين، يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعضهم. المصنف يقول في مقام الإشكال على هذا الوجه أنه قد تقدم في البحث السابق أن النكتة ليست أن الواجب تعبدي أو توصلي، وإنما المشكلة أن الواجب هل هو واجب تعيني عيني أو لا؟ وقلنا الواجبات العينية التعينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وحينئذ ترجع المشكلة. المشهور يقولون بجواز أخذ الأجرة على الطبابة ولو تعينت على شخص، بصارت واجبات عينية تعينية، مع أنهم يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعيني، فكيف نجمع بين المطلبين؟ أنت ما تقصد ما لنا لك أن تشم ابنه، هذا ليس حلا للمشكلة. أنت تأتي وتقول لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التوصل، إحنا ما نتكلم ياك أنت، نتكلم يا من هي المشهور، شفت المطلب؟ نحن ليس كلامنا معك أنت، نحن كلامنا مع مشكلة واجهت المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات. ما هو القدر المتيقن من هذه الكلام المشهور؟ العين التعيني، هذا قدر متيقن من مطلبهم. هؤلاء يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعيينية، ثم يقولون أن الطبيب يجوز له أن يأخذ الأجرة لأنه واجب بالوجوب النظامي وإن كان واجب عيني تعييني. كيف تحل المشكلة؟ إجي أنت تقول أنا ما أرى، ما لك أنت ما ترى، أنت ما ترى، إحنا واحد يقول أنا ما أرى، يا أرى جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، حلت المشكلة، هذا محل المشكلة يا إن شاء الله، هذا خروج عن محل البحث. وإلا أنا أقدر الحين أسند وأقول لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات، حلت المشكلة، أي حل المشكلة؟ هذا محل المشكلة. المشكلة أنه كيف تجمع بين كلامين مشهور، فأنت تأتي على الخط وتقول أنا أرى، ما لنا علاقة به، وما تراه يقول شيخ غير صحيح، بالإضافة إلى أن ليس بحثنا فيما ترى، أن ما تراه ليس بصحيح، لأنه تقدم أن النكتة متعبدي توصل، بل حتى لو كان توصلي واجب عيني تعييني لا يجوز أخذ الأجرة عليه لعدم احترام العمل للمقهورية من الشارع. فإذا تعادت المشكلة مرة أخرى، وفيه ما تقدم سابقا من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه يعني الوجوب العين التعيني وإن كان توصلي. هذا الجواب رقم كم؟ 2. الجواب الثالث، المحقق، التفتوا لي كلام محقق بعد، سمينا شنو اسمه؟ محقق، وتعليق الحكم على الوصف على المحقق يشعر بالعلية بعد أنه محقق، التفت إليه. المحقق الثاني الكركي رحمة الله عليه ذكر بأنه أنتم تقولون أنه المشهور من جهة يقولون يجوز أخذ الأجرة على هذه الواجبات الكفائية للنظام النظامي، ومن جهة أخرى يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. فنقول المشهور القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مرادهم من موضوع عدم جواز الأخذ ليس مطلق الواجبات، بل الواجبات التعيينية، ما كان واجبا تعيينيا على شخص لأن الشارع أجبره على العمل فلا احترام له لعمله لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. فالمشهور يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على أي واجبات تعيينية. ولما قالوا في هذه المسألة بجواز أخذ الإجارة على الواجبات النظامية لأنهم أدرجوها في عنوان الواجب الكفائي مو في عنوان الواجب التعييني، فمنظورهم في جواز أخذ الأجرة على الطبابة وإن صارت واجب تعيين ناظر إلى عنوانها الأول، لأن هذه الواجبات واجبات نظامية، وحفظ النظام واجب على شخص أو حفظ على كفايتان، حفظ النظام واجب بالوجوب الكفائي. فعندما يقولون أنه يجوز أخذ الأجرة على الطبابة، لاحظين الطبابة بما هي حفظا للنظام العام، مو الطبابة بما هي حفظ للنفس المحترمة. فتارة نلاحظ الطبابة بما هي حفظ النفس المحترمة تعينت على شخص، وتارة نلحظ الطبابة بما يتوقف على حفظ النظام العام. أين منظورهم؟ المنظور الثاني لا المنظور الأول. فما تنافي في كلماتهم. فهؤلاء المشهور يقولون من جهة لا يجوز أخذ الإجارة على الواجبات التعيينية العينية، ومن جهة أخرى الكفائي، نعم الوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجر عليه، كما أنتم شيخنا اعترفتم أن الوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجر عليه. إذن ماكو مشكلة على المشهور. قال ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، يعني متى يجوز الأخذ في الواجب؟ إذا كان كفائي فلا يكون حينئذ واجبا، يعني واجب عيني. فارتفع الموضوع وهناك تقريب آخر لكلام الحي، تقريب الأول، تقريب آخر للمحقق. التفتوا، هذا تقريب أول. تقريب ثاني لا، نقول لا، تقريب الثاني المحقق يقول موضوع عدم جواز أخذ الأجر عام يشمل الواجبات العينية والواجبات الكفائية. التفتوا للكلام، فأنا أسلم بإطلاق كلام المشهور، ولكن عندما قال المشهور أن الطبيب يجوز له أن يأخذ الإجارة على طبابته، ناظرين إلى الواقع الخارجي، والواقع الخارجي أنه وجد من به الكفاية فليس هذا واجب كفائي، فهذا أصلا مو واجب كفائي أصلا، لأنه إذا الواجب الكفائي إذا قام من به الكفاية سقط وجوبه. وفي الواقع الخارجي عادة ما نواجهه أن الطبابة فيه من به الكفاية، والهندسة فيه من به الكفاية، والخباز فيه من به الكفاية، والخياط فيه من به الكفاية، والبناء فيه من فيه الكفاية، هكذا الواقع الخارجي. فإذا خرجت هذه الواجبات عن أي واجبات؟ الكفائية، لأنها إنما تكون واجب كفائي ما لم يقم بها الغير، وإذا قام بها الغير سقط الوجوب. ومنظور المشهور في كلامهم في جواز أخذ الإجارة على الطبيب له أن يأخذ الأجرة، لأنهم يرون هذا مستقل الكبرى أصلا، واضح إن شاء الله، غير ذاك البيان، بيان آخر أعمق. ولعله هذا هو الظاهر من كلام المحقق، الظاهر من كلام المحقق أن أنا أسلم بالموضوع أن موضوع عدم جواز الأخذ مطلق الواجب الأعم من الواجب الكفاية والواجب التعين، ولكن هذه مو واجبات عيني، مو كفائية أصلا، لأنه قام بها الغير، وإذا قام من بها الكفاية سقط الوجوب. مثل القضاء، القضاء مو واجب كفائي إذا قام به من به أنا يجب علي القضاء، هذاك يجب علي القضاء لا. كذلك الجهاد وإن كان مصنعا، الخياط، الخياطة، البناء يجب على هذا الحصر البناء لا. ولهذا شوف عبارته، ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فإذا قام من به الكفاية فليس بواجب أصلا، فلا يكون حينئذ واجب، فقد ارتفع الموضوع. خب، وفيه يقول هذا كلامكم حلو وجميل، ولكنه خلاف ظاهر كلامه. ظاهر كلامهم أن حين تلبسه بالوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجر عليه، مو حين ارتفاع الموضوع. يقول الواجب الكفائي النظامي يجوز أخذ الأجر عليه، مو ناظر إلى الواقع الخارجي الذي فرض أن فيه من به الكفاية وما صار واجب لا. ظاهر كلام المشهور أن الواجبات منها واجبات، واجبات كفائية نظامية، في أنها واجبات يجوز أخذ الأجر عليه، فهم يدعون جواز أخذ الأجر مع الحفاظ على الموضوع. فأنت قاعد تسلم كأن بالإشكال، يعني كأنك تعترف أنه لو كان واجب كفائي لا يجوز أخذ الأجر، مع أنه بحسب ظاهر كلام المشهور أنه حين كونه متلبس بعنوان الواجب الكفائي يجوز أخذ الأجر عليه، بل حتى مع الوجوب العيني فضلا عن الواجب كفائي، لو صار واجب عيني يجوز أخذ الأجر عليه. قال وفيه أن ظاهر العمل والفتوى، بل ظاهر العمل، ظاهر عمل الأصحاب وهم السيرة أيضا، ما تفرق بين الموارد، والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ولو مع وجوبه عينا للانحصار، وهكذا أيضا السيرة المتشرعية. إذن العمل إشارة إلى شنو؟ العمل إلى السيرة، والفتوى إشارة إلى شنو؟ إلى كلمات الأصحاب في المسألة اللي هو التسالم أو الإجماع. الرابع، ما في مفتاح الكرامة يأتي، واختلف الأعلام في تفسير مراد مفتاح الكرامة، وبالتدقيق لعله 4 وجوه في تحليل مراد مفتاح الكرامة. يا شيخنا اللي جاب عبارة بسيطة، هذه فيها لعله 4 وجوه في ما هو مراد مفتاح الكرامة، هو مفتاح واضح ان شاء الله احنا نصير كريمين اذا شاء الله غدا نبين لكم الوجوه والاحتمالات في شرح كلام مفتاح الكرامة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.